في الجملة، ليس المعنى في كلمة من ولفظ الابتدائي مثلا إلا الابتداء، فكما لا يعتبر في معناه لحاظه في نفسه ومستقلا، كذلك لا يعتبر في معناها لحاظه في غيرها وآلة، وكما لا يكون لحاظه فيه موجبا لجزئيته فليكن كذلك فيها في الحروف. كان الكلام في تحقيق المصنف رحمه الله حول المعنى الحرفي والحصيلة التي يخرج منها، خرج رحمه الله منها، والتي سيذكرها الآن في مقطع قوله وبالجملة، هي أنه رحمه الله بعد أن أشكل بإشكالات على المشهور وعلى المحقق التفتازاني، يخرج بهذه الحصيلة من أنه معنى كلمة من مثلا ومعنى كلمة الابتداء متحد ذاتا، متحد ماهية، ألا وهو معنى كلي الابتدائية، وهكذا في سائر الحروف. ولحاظ أي سائر الحروف غير من في معنى كلمة في ومعنى الظرف لفظ الظرفية ليس إلا كلي الظرفية، وهكذا بالنسبة إلى غيرهما من الحروف. ولحاظ المعنى، ولحاظ المعنى سواء كان استقلالا كما في الأسماء أم كان آليا وحالة للغير متعلقة بالغير كما في الحروف، لحاظ المعنى خارج عن المعنى الموضوع له، خارج عن المعنى المستعمل فيه فيهما أي في الحرف والاسم، وإنما هو شرط الوضع شرط الاستعمال، وليس من خصوص ذات المعنى وليس من مقومات المعنى. وكما لا يكون لحاظ المعنى في الأسماء موجبا لجزئيتها، وكما أن لحاظ المعنى في الاسم لا يكون موجبا وسببا لجزئية معناه، فيكون الوضع عاما في الاسم والموضوع له عاما، فكذلك في الحرف حينئذ، فكذلك لحاظ المعنى في الحرف لا يكون سببا موجبا لجزئيته، لا جزئية خارجية ولا جزئية ذهنية. ما يقال في الاسم يقال في الحرف حينئذ، فلا تفاوت فلا فرق فلا اختلاف بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي من حيث أصل المعنى، من حيث ذات المعنى وذات الماهية، المعنى فيهما واحد، معنى كلمة من ومعنى لفظ الابتداء ماهية الابتدائية كلي الابتدائية، وضعا لهذا المعنى واستعملا في هذا المعنى الكلي، فالوضع والموضوع له والمستعمل فيه في الحروف في الأسماء واحد عام، فلا فرق من هذه الناحية. فإن قلت، يأتي هذا إن قلت مباشرة بعد هذه النتيجة وبعد هذه الحصيلة، فإن قلت أنه قد ملئ في الأذهان أن المعنى الاسمي مغاير للمعنى الحرفي ولا يصح استعمال أحدهما في موضع الآخر، مثلا لا يصح استعمال كلمة من موضع الابتداء ولا يصح استعمال الابتداء لفظ الابتداء في موضع لفظة من. فلو أن الاسم والحرف متحدان من في أصل المعنى في أصل الماهية وكانا موضوعين لمعنى واحد فيكونا حينئذ مترادفين اشتراك لفظين على معنى واحد اشتراك ألفاظ متعددة في معنى واحد من قبيل الإنسان والبشر فارج من قبيل أشد والليث وغضنفر وأمثال ذلك من المترادفات فلو كان متحدين معنى ماهوية ذاتا لكانا مترادفين وإذا كانا مترادفين فلازمه صحة استعمال أحدهما موضع الآخر لأن قانون الترادف هكذا يقول لأن قانون المترادفين هكذا صحة استعمال أحد المترادفين أو المترادفات موضع الآخر ففي المقام أي مقام الاسم والحرف ما نحن فيه ففي المقام يفترض أن يصح استعمال الحرف موضع الاسم وبالعكس في حين أن هذا التبدل الاستعمالي يعني ماذا التبدل الاستعمالي يعني بدل من تستعمل لفظ الابتداء بدل لفظ الابتداء تستعمل كلمة من في حين أن هذا التبدل الاستعمالي باطل بالضرورة والبداهة فإنه لا يصح أن يستعمل الحرف موضع الاسم وبالعكس الاسم موضع الحرف بل أساسا أن هذا التبدل الاستعمالي مضحك حينئذ مما لا معنى محصل له مثلا لو قلت الابتداء خير أو أسهل من الانتهاء لو قلت لكان هذا الكلام مما له معنى محصل الابتداء خير الابتداء بكل عمل خير بعمل بكل عمل مباح أو مستحب خير أو أسهل وأمثال ذلك لكان للكلام معنى محصل بينما لو قلت من خير من إلى واستعملت موضع لفظ الابتداء كلمة من واستعملت موضع كلمة الانتهاء كلمة ماذا حرف إلى لكان هذا الكلام مما لا معنى محصل له من خير أو أسهل من إلى لا معنى محصل هذا الكلام لا يرمى له في اللسان في لسان العرب لا يرمى له بمعنى حينئذ بمعنى محصل فننتج من هذا البيان أن الاسم والحرف لو كانا متحدين في أصل الماهية لكانا مترادفين وإذا جاء الترادف صح استعمال أحدهما موضع الآخر في حين أننا نقطع بعدم صحته بعدم جوازه فيما نحن فيه فيستفاد أنهما أن الاسم والحرف ليس بمترادفين، ليس متحدين من حيث المعنى، فرق بينهما من حيث المعنى. لو كانا متحدين لكانا مترادفين، وإذا جاء الترادف صح. من لوازمه ماذا؟ أن يصح أن تضع أحدهما موضع الآخر وتستحمل أحدهما موضع الآخر، وهذا التبدل استعمالي غير صحيح. فليسا هما مترادفين، فليسا هما متحدين من حيث المعنى. وفي النتيجة نظرية الآخوند رحمه الله غير تامة وغير سديدة. هذا حاصل إن قلت كله مبني على تلك النتيجة والحصيلة التي خرج منها الآخون رحمه الله، من أنه لا فرق ولا تفاوت ولا اختلاف بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي في حيث من حيث أصل المعنى، متحدان معنى، كلاهما موضوعان لمعنى واحد ومستعملان في ذلك المعنى الواحد. فصار الوضع والموضوع له والمستعمل فيه عام واحد عام، وهو الكلي الجامع. إذن إن قلت أشكل على هذه النتيجة، يجيب المصنف رحمه الله عن هذا بقوله قلت حاصله أنه نعم، يبقى مصر نعم، لا فرق ولا تفاوت بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي في أصل ذات المعنى ذات الماهية، كلاهما موضوعان لماهية واحدة لمعنى واحد، ذلك المعنى ماهية مبهمة معرات عن كل قيد وعن كل خصوصية، لا خارجية ولا ذهنية، حتى ليس المعنى جزء خارجي يرد ذات الإشكال أو جزء ذهني ترد هذه الإشكالات الثلاثة. كلاهما موضوعان لمعنى واحد لماهية واحدة ومستعملان في ذلك المعنى الواحد في تلك الماهية الواحدة. نعم الفرق والتفاوت إنما يرتبط بمن؟ بغرض وهدف المستعمل، أغراض وأهداف المستعملين. التفاوت مرتبط بالغرض الاستعمالي بهذا المعنى بهذا البيان، أن الواضع من أول يوم الوضع كان متوجها إلى أن المستعملين في مقام الاستعمال وفي مقام التعبير عن ذلك المعنى الواحد، المعنى الواحد اللي وضع له الحرف ووضع له الاسم، كان متوجها إلى أن الناس إلى أن المستعملين في مقام الاستعمال في مقام التعبير عن ذلك المعنى الواحد لهم نحوان من الاحتياج الاستعمالي، لهم نحوان من الغرض الاستعمالي، لهم نحوان من الدواعي للاستعمال، فتارة يقصدون ذلك المعنى استقلالا وبما هو وفي نفسه، ويجعلونه في استعمالهم الكلامي طرفا للنسبة، وتارة أخرى يقصدون ذلك المعنى يقصدونه آلة وحالة لمعنى آخر، فينظرون إلى هذا المعنى نظرا آليا إلى بيان خصوصية من خصوصيات معنى آخر، فيجعلون هذا المعنى يجعلونه آلة وجسرا يعبرون من خلاله علما يعبرون من خلاله إلى فهم ذلك المعنى الآخر وتفهيم ذلك المعنى الآخر للمخاطبين حينئذ. فالغرض هدف المستعملين يختلف، مرة نظرهم منظورهم من المعنى استقلالا وبنفسه نفس المعنى هم في مقام بيان وتفهيم نفس المعنى للمقابلين، ومرة أخرى ليس المعنى بنفسه منظورا وإنما ينظر إليه آلة حالة جسرا من خلاله يعبر إلى بيان أمر آخر بيان معنى آخر من المعاني. فلذا من الأول من الابتداء كأن الواضع مو على أنه هذا كأن تعبير كأن فهموا عبارة الآخون رحمه الله لما يجي يقول الفرق بينهما من اختصاص كل منهما، يعني شنو؟ كأن الواضع ماذا اشترط في مقام الوضع على المستعملين، كأن الواضع اشترط، فهو شرط ما تحقق من الواضع حتى تجي هذه المناقشات والإشكالات التي تجد تقرؤونها في الحواشي، كأن الواضع اشترط من الأول في مقام الوضع على المستعملين بأني وضعت الحرف لذلك المعنى الذي وضعت الاسم له، لكن الحرف بأني وضعت الحرف لذلك المعنى الذي وضعت الاسم له، لكن الحرف وضعته لذلك المعنى فيما إذا كان حالة وآلة للغير مورد نظر المستعمل. فحينئذ في ذاك الموطن يستعمل ماذا؟ يستعمل الحرف ويستفاد منه، يستفاد من الحرف والاسم، وضعته لذلك المعنى فيما إذا كان ملحوظا استقلالا وفي نفسه وبما هو مع قطع النظر عن الغير، وكان هذا كذلك مورد النظر ومنظور المستعمل. وحينئذ في ذلك الموطن لا بد من استعمال الاسم والاستفادة منه. مثلا كلي الابتدائية فإنه معنى واحد، مفهوم واحد، ماهية واحدة، إلا أنه وضع لها لهذه الماهية وضع لها لفظان، أحدهما لفظ الابتداء بين قوسين الذي هو الاسم، وثانيهما لفظ من بين قوسين الذي هو الحرف، إلا أن الأول إنما وضع لتلك الماهية، الأول عن لفظ الأول لفظ الابتداء إنما وضع لتلك الماهية إن أريد إحضارها في مقام الاستعمال بنحو الاستقلالية، إلا أن الأول يعني الاسم لفظ الابتداء إنما وضع لذلك المعنى لتلك الماهية إن أريد إحضارها في مقام الاستعمال بنحو الاستقلالية، ولم تكن منظورة تلك الماهية لدى المستعمل، لم تكن منظورة بنحو الآلية، فحينئذ الموضوع لها المن لتلك الماهية الابتدائية، فحينئذ الموضوع لها لفظ الابتدائي، فيقال الابتداء بكل ابتداء كل عمل خير أو أسهل وأمثال ذلك من الانتهاء. وحينئذ في ذلك الموطن يستعجن ويضحك لو ماذا؟ لو استعمل الحرف واستفاد من الحرف في ذلك الموطن وقيل من خير أو أسهل من إله. والثانية عطف على منه إلا أن الأول، يعني اللفظ الأول اللي هو لفظ الابتداء وضع لتلك الماهية إن، والثانية يعني اللفظة بين قوسين من اللي هو حرف، والثاني إنما وضع لتلك الماهية إن لوحظت آلة ومتعلقة بالغير ولم تلحظ في نظر المستعمل، لم تلحظ ماذا؟ استقلالا. وأنها وإنما تلحظ آلة وحالة للغير، وأنها أي تلك الماهية وأنها أمر واقع بين الكوفة والبصرة مثلا، فيقال سرت من البصرة إلى الكوفة. فإذا ذات المعنى ذات الماهية في كليهما واحدة، نعم. أما عدم جواز استعمال الموضوع له في أحدهما في موضع الموضوع له في الآخر، نحن قلنا ذات المعنى واحد ذات الماهية واحدة، ليش ما يستعمل أحدهما الموضوع له في أحدهما وين في البدء عوض الموضوع له في الآخر؟ أما عدم جواز استعمال الموضوع له في أحدهما موضع الموضوع له في الآخر فلمخالفة شرط الواضع، فلمخالفة شرط الواضع، فإن الواضع بعد أن بعد اشتراط شرطه في مقام الوضع قسم الماهية العامة، ذيك الماهية العامة ماهية الابتدائية ماهية الظرفية و قسم بعد اشتراطه شرطه في مقام الوضع قسم الماهية العامة إلى قسمين بمميز خارج عن منه خارج عن مقام الذات عن مقام ذات المعنى عن مقام ذات الماهية، قسمها إلى قسمين، فلذلك لا يصح استعمال من مثلا موضع الابتداء ولا الابتداء موضع منه موضع من. هو قال أنه أنا عندي هاي ماهية ومعنى الحرف ماهية الابتدائية معنى الابتداء ماهية الابتدائية، لكن بعد الاشتراط بعد أن اشترط في مقام الوضع بهذا الذي ذكرناه قبل قليل أقسم الماهية هذه المن إلى قسمين بمميز. المميز ما هو؟ المميز الخارجي الخصوصية الخارجية، أعني خصوصية اللحاظ. مرة هذه الماهية إن أريد لحاظها إحضارها استقلالا ولا تكن منظورة بنحو الآلية، فالموضوع لها ماذا؟ فالموضوع لها لفظ الابتدائي مثلا. إن لوحظت تلك الماهية العامة ماهية الابتدائية مثلا في مثالنا، إن لوحظت آلة للغير متعلقة بالغير لا على نحو استقلالية بل لوحظت على أنها أمر واقع بين طرفين، فالموضوع لها حينئذ ماذا؟ لفظ من حينئذ. فبعد عدم صحة استعمال أحد ما موضع الآخر مخالفة لذلك الشرط باعتبار أن الواضع بعد الاشتراط قسم الماهية العامة، فبمميز خارجي هذا التقسيم. عند ذلك قال لك إذا أردت أن تلحظ الماهية كذا كنت تستفيد من الاسم، إلا حفظ الماهية كذا كنت تستفيد من الحرف، أما إذا غيرت بالاستفادة غيرت في الوضع فكي يأتي عدم الصحة حينئذ. فالخلاصة فيظهر مما قدمه الشيخ رحمه الله يظهر أنه لا اختلاف بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي من حيث اللحاظ، كما لا اختلاف بينهما من حيث أصل الوضع، وأن الموضوع له فيهما والمستعمل فيه فيهما واحد عام، إنما الاختلاف في كيفية الوضع، في كيفية الوضع الناشئ من اختلاف من تعدد الدواعي، من اختلاف الأغراض. كيفية الوضع تختلف، أما الوضع لا، وضع من ابتداء، وضع من بين قوسين الابتدائية، وضع بين قوسين الابتداء الابتدائية، بس الكيفية النحوية كيفية الوضع تختلف، يعني بين قوسين من موضوع ابتدائية إن لوحظت الابتدائية كذا كذا، لفظ الابتداء موضوع للابتدائية إن لوحظت كذا وكذا. فالاختلاف في كيفية الوضع لا في أصل الوضع والموضوع له والمستعمل فيه. هذه الاستفادة استفادها الآخون في الكفاية، إلا أن المحشين على الكفاية والمتأخرين عن الآخون رحمه الله ناقشوا، أخذوا هذه الاستفادة وناقشوها وصارت موضع مناقشاتهم حتى في البحوث الخارجي، لكن الآن مو نحن في صدد تلك المناقشات. الموجود في الكفاية ما المراد منه حينئذ؟ المراد هكذا والله العالم، أنه يقول لا اختلاف بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي من حيث اللحاظ، كما لا اختلاف مثل ما هناك أكل لحاظ هنا أكل لحاظ، اللحاظ اللي في الاسم لا يكون سببا لجزئيته، كذلك اللحاظ في الحرف لا يكون سببا لجزئيته، كما لا اختلاف بينهما في أصل الوضع وأن الموضوع له فيهما والمستعمل فيه فيهما عام واحد كالوضع، لكن الاختلاف في كيفية الوضع بتعبيرة اختصاص كل منهما بوضع على حدة بوضع مخصوص يغاير الآخر. هذا المعنى الخارجي نطبق على العبارة. ثم قال وبالجملة، هذه حصيلة الآخوند رحمه الله من تلك التحقيقات التي انتهينا منها بعد اعتراضه بتلك الاعتراضات على المشهور وعلى المحقق السبتاجاني، يخرج بهذه الحصيلة وبالجملة، يعني رأي عام فهم عام. قال ليس المعنى في كلمة من، هذا من باب المثال، ليس المعنى في كلمة من ولفظ الابتداء مثلا، مثلا يعني هذا من باب المثال، نفس هذا الكلام يأتي في يأتي في على، يأتي في إلى وغيرها. قال فليس المعنى في كلمة من ولفظ الابتداء مثلا إلا الماهية المبهمة المعرّاد عن كل قيد، لا قيد خارجي لا قيد ذهني، إلا الابتدائية الابتداء. فكما لا يعتبر في معناه، أي في معنى الاسم، لا يعتبر في معنى الاسم لحاظه، أي لحاظ المعنى الاسم في نفسه ومستقلا، فكما لا يعتبر في معنى الاسم لحاظه، أي لحاظ المعنى في نفسه ومستقلا، بحيث يعني شنو لا يعتبر لحاظه؟ بحيث يكون اللحاظ دخيلا في المعنى الاسمي، بحيث يكون اللحاظ قيد اللحاظ دخيلا وين في المعنى الموضوع له الاسم أو المستعمل فيه الاسم، بحيث يكون اللحاظ دخيلا في المعنى. كذلك لا يعتبر لحاظ المعنى، يعني في معناها أي في معنى كلمة من، كذلك لا يعتبر لحاظ المعنى أي لحاظ المعنى الابتدائية في غيرها وآلة، حتى يصير اللحاظ ماذا؟ دخيلا في معنى الموضوع له الحرف أو المستعمل فيه الحرف. وكما لا يكون لحاظه فيه في الاسم موجبا لجزئيته. أليس هم قالوا لا يكون المعنى اسميا إلا إذا لوحظ استقلالا؟ هذا اللحاظ ما أوجب جزئية المعنى الموضوع له الاسم، بل الكل مسلمون على أن الوضع عام، موضوع له عام. فكذلك في الحرف حرفا بحرف، فليكن كذلك فيها في الحروف في كلمة من في مثالنا. أيضا لحاظ المعنى لا يكون سببا لجزئية المعنى الحرفي، فلا فرق بين الاسم والحرف. إن قلت بناء على هذا عدم الفرق الحصيلة التي خرجت بها، ماكو فرق بين الاسم والحرف، شاوين هذا الذي ملئ الأذهان من أن المعنى الاسمي مغاير للمعنى الحرفي، وأن النحويين مطبقون على أن الكلمة اسم وفعل وحرف، وهناك تغاير بين الاسم والحرف. الحرف قشيم الاسم، المعنى الحرفي ضد المعنى الاسمي. قال إن على هذا لم يبقى فرق، لم يبقى فرق. الشيخ يجي في الجواب يقول إيه وأنا أرجع هذا، لم يبقى فرق. الفرق من جهة أخرى، لم يبقى فرق بين الاسم والحرف في المعنى، في المعنى. ولزم إذا ما بقى فرق بين الاسم والمعنى من بين الاسم والحرف من حيث المعنى، في ذات المعنى ذات الماهية واحدة، فحينئذ يكون ماذا؟ يكون مترادفين. وإذا كان مترادفين لزم كون مثل كلمة من ولفظ الابتداء مترادفين. وإذا صار مترادفين قانون المترادف الترادف ماذا يحكم؟ يحكم على صحة استعمال أحد المترادفين موضع الآخر. قال صح استعماله، إذا صار مترادفين صح استعمال كل من الاسم والحرف في موضع الآخر، فيصح أن نستعمل الحرف موضع الابتداء، نستعمل الابتداء موضع كلمة من. قال وهكذا سائر الحروف مع الأسماء، يعني احنا أخذنا من ناخذ في على إلى نفس الكلام الموضوعة لمعانيها، أي على مع الاستعلائية، إلى مع الانتهائية، في مع الظرفية، وهكذا. قال وهو هذا التبدل الاستعمالي وضع كل منهما موضع الآخر باطل بالضرورة بالبداهة كما هو واضح. لا يمكن أن نقول بدلا من الابتداء خير نقول ماذا؟ من خير. ماذا من خير يعني ماذا؟ لا معنى محصل له. فلا يمكن جعل أحدهما موضع الآخر واستعمال أحدهما موضع الآخر. يقول الشيخ في المقام الجوابي قلت لا فرق بينهما، لكن الفرق من؟ الفرق بينهما إنما هو في اختصاص كل منهما بوضع. يعني الواضع من أول الوضع كان ملتفت، كان متوجه إلى ماذا؟ إلى هدف المستعمل، أغراض المستعملين، وأنه مرة المعنى الواحد يلحظونه كذا ومرة يلحظونه كذا. فإجا الواضع في مقام الوضع شنو؟ في كيفية الوضع اختلف، قال هذا من للابتداء إن، هذا لفظ ابتداء للابتداء إن. كيفية الوضع اختصاص كل منهما بوضع، حيث أنه وضع الاسم، وضع الاسم لمجرد مفهوم الابتداء. مثلا الاسم خلينا نقول لفظ ابتداء لمجرد مفهوم ابتداء، ولكن كان داعي الواضع حين الوضع شنو؟ ليراد. يعني أنا وضعت لفظ الابتداء علما للابتدائية، بس شنون؟ ليراد منه معناه حين الاستعمال، حين استعمال الاسم في هذا المعنى شلون يراد منه معناه بما هو هو وفي نفسه واستقلالا. يعني الموضوع لهاي الماهية الواحدة، لهذا المعنى الواحد، الموضوع لها لفظ الابتداء. إن شنو؟ إن أريد إحضار هذه الماهية استقلالا ولم تكن منظورة بنحو الآلية. ثاني وضعت لفظ الابتداء المن الابتدائية، والحرف الحرف شنو وضعه؟ والحرف المن لمجرد مفهوم الابتداء أيضا، ولكن كان داع الواضع حين الوضع ليراد منه معناه حين الاستعمال في مقام الاستعمال، ليراد منه شنو معناه، بس لا كذلك مو استقلالا بل بما هو حالة من الغير. يعني إذا أردت الماهية الحظها هكذا استعمل الحرف هناك كأنما هتش يعني كأنه شرطه، كأن يصير المطلب هو يجي بعضهم يقول كلمة كأن هي تجي بعد في بداية المطلب، يعني كأن الواضع هكذا اشترطه أنه من الابتداء ماهية واحدة، لكن هاي شوف لكن من لهاي الماهية إذا أنت حين الاستعمال لاحظتها ماذا؟ لاحظتها حالة وآت لغيره، فاستفد من الحرف، استعمل حرفه. معنى ذلك شنو بالمفهوم الكلام؟ مفهوم أنه إذا استعملت غير موضعه عادي بنقول لك لا يجوز ولا يصح، لا تزعل. بعد لفظ الابتدائي، ما هي الابتدائية؟ يعني موضوع المن ما هي الابتدائية، بس لكن إذا أنت هاي حين الاستعمال في مقام الاستعمال لاحظتها شنو؟ لاحظتها استقلالا وبنفسه، وكان نظرت بس منصب على هذا نفس المعنى، مو جسر مو آلة، استعمل الاسم، استفد من الاسم. أما إذا استفدت من غيره عادي لا يأتي ماذا؟ لا يصح استعمالك حينئذ. هذا اختصاص كل منهما بالوضع، اشتراط الواضعي في مقام الوضع على المستعملين. قال والحرف ليراد منه معناه حين الاستعمال أيضا، بس شلون؟ لا كذلك، بل يعني لا كذلك عشان يعني لا بما هو وفي نفسه واستقلالا، بل بما هو حالة لغيره آلة لغيره، كما مرت الإشارة إلى هذا المطلب غير مرة في ضمن التحقيقات. فالاختلاف بين معنى الاسم ومعنى الحرف الراجع المن إلى اختلاف الداعي في الوضع من الواضع، هذا الاختلاف يكون موجبان. الاختلاف بين معنى الاسم ومعنى الحرف الراجع المن إلى اختلاف الداعي في الوضع من الواضع، يكون هذا الاختلاف موجبا علما لعدم جواز استعمال احدهما في موضع الاخر، وان اتفقا الاسم والحرف فيما له الوضع، يعني في ذات الموضوع له، في المعنى الموضوع له، وان اتفقا، لكن اذا صار استعمال احد موضوع الاخر يجي عدم الجواز. من مو من ناحية أصل الوضعي، من ناحية مخالفة كيفية الوضعي. قال وإن اتفق فيما له الوضع. وهذا ما يذكره في هذا الدرس له نظير من الآخر في صيغة الأمر. في صيغة الأمر يفعل هذا الفعل رحمه الله هناك. المشهور يأتون يقولون أن صيغة الأمر وضعت لمعان، درستم في أصول المضفر وقد ذكرت هذه النقطة أيضا في مبحث الأصول. المشهور أتوا قالوا أن صيغة الأمر وضعت لمعان متعددة، تارة تضع لمعنى الطلب، معنى الزجر، معنى البعث، معنى كذا، معان متعددة ما يقال 13 معنى عدها صاحب المعاني في معالمه. إلا أن الآخون رحمه الله لما أتى خالف المشهور قال صيغة الأمر ليست موضوعة إلا لمعنى واحد وهو منه طلب الإنشاء، لكن الدواعي مختلفة. دواعي عند الواضع حين الوضع الدواعي تختلف. مرة ينشئ، لاحظوا، مرة ينشئ الطلب بداعي الزجر، مرة ينشئ الطلب بداعي الردع، مرة ينشئ الطلب بداعي الامتحان، مرة ينشئ، فالمعنى الموضوع له صيغة الأمر واحد، دواعي اختلفت، اختلاف الداعي لا يقدح في اختلاف وفي تغير وفي تعدد المعنى الموضوع له. أنت عندك فد آلة واحدة، فد جهاز واحد، لكن دواعي استعمالاتك في الخارج متعددة. مرة نفس هذا الجهاز تستعمله لكتابة، مرة نفس هذا الجهاز تستعمله للتنظيف، نفسه تستعمله مثلا للمسح، نفسه لكذا، نفسه الدواعي تختلف. هنا أيضا يقول هكذا: وقد عرفت بما لا مزيد عليه أن نحو إرادة المعنى لحاليا أو استقلاليا، يعني نحو كيفية الإرادة، مرة نريد المعنى آليا، مرة نريد استقلاليا، مرة الطلب الإنشائي بداعي الزجر، مرة بداعي الامتحان، مرة بداعي اختبار. هذا النحو نحو إرادة المعنى آليا أو استقلاليا، هذا لا يكاد يمكن أن يكون من خصوصيات المعنى ومقومات المعنى ودخيل في المعنى حتى يترد تلك الإشكالات المتقدمة. والحمد لله.